الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة، أدى الأمانة، ونصح الأمة، ومحى الله به الظلمة، وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لازلنا نتابع بفضل الله جل وعلا تصحيح المفاهيم. وإن كنا في اللقاء الماضي تناولنا الفهم الخاطئ لمعنى الصيام والخطأ الذي عليه كثير من الناس في صيامهم واستقبالهم لشهر رمضان، فإنما إن شاء الله عز وجل سنتحدث كذلك عن الفهم الخاطئ للناس فيما يرتبط بالقرآن الكريم. ذلك أننا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هو شهر الصيام وهو شهر القرآن. نهاره صيام وليله قيام، وربنا جل وعلا ربط بين شهر رمضان والقرآن، أو بين نزول القرآن فيه، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهناك ترابط بين الصيام والقرآن في شهر رمضان، ولذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام أي رب منعته الشهوات، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وليس كل صيام يشفع، وليس كل قرآن يشفع. ولئن كنا بينا الفارق بين صيام صحيح وصيام خاطئ، بين صورة الصيام وحقيقة الصيام، فنحن الليلة إن شاء الله جل وعلا ومع الدرس الأربعون من تصحيح المفاهيم نبين الفهم الخاطئ للناس مع كتاب رب الناس جل وعلا. كيف حال القرآن في الناس؟ جل المسلمين هجروا القرآن، هجروه، فحق عليهم أن يشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم لربه،
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن. وأما الذين لم يهجروه فكثير منهم أنزل القرآن عن منزلته وحطه عن مرتبته ووضعه في غير موضعه. عندنا أشياء ترتبط بتعامل الناس مع القرآن تثير اشمئزاز سخرية، فكثير من المسلمين يتعاملون مع القرآن بطريقة خاطئة. فمثلا كتابة بعض الآيات القرآنية في غير موضعها في الناحية السياسية، مثلا عاوزين نتكلم عن السلام أو إن جنحوا للسلم فاجنح لها، عاوزين نتكلم عن الوحدة الوطنية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، عاوزين نتكلم عن وحدة الأديان إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبينا الفهم الخاطئ لهذه الآيات في العنصر الأول، الآيات المظلومة. لكن هناك من استخدم القرآن استخدام خاطئ أيضا، فنرى بعض حافظ الحرف يستخدم الآيات القرآنية في غير موضعها. الراجل اللي فتح محل عصير كاتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الراجل اللي فتح كوافير وكاتب وزيناها للناظرين، الراجل الدرزي اللي كاتب نحن نقص عليك احسن القصص، ابراهيم علي لو سمحت اخرج حالا لان والدتك بالخارج، وكذلك مش عارف ايه، واخوك في حاله وزوجه اخيك في حاله وضع الان، ابراهيم علي شكرا. ايات توضع في غير موضعها، ايات توضع في غير موضعها. القران ساعة ما ينتقل من عالم الأحياء إلى دنيا الأموات يقرأ على القبور. يا سلام، يوم يموت ميت وتروح مع الجنازة تشوف الناس اللي يسموهم الفقهاء عند المقابر يتجمعوا ازاي ما تعرف، تقولش معهم لاسلكي، يتجمع ويعودوا عشان يقروا سورة ياسين وتبارك الذي بيده الملك. شيء غريب، اول مره كنت اسمع قران بالطريقه دي، مش ممكن يكون قران ربنا ابدا. قاعدين يقروا بسرعه وعايزين يخلصوا، مسافه الراجل ما يكفي، فتلاقي واحد يقرأ آية ويقطع نفسه الثاني يكمله، فتلاقي تاخذ نفسه يكون جاب الآية اللي وراها والثالث ياخذ نفسه ويجيب الآية الرابعة وهكذا. وشغالين قرآن يقرأ على القبور وللأموات. الناس لما بيسمعوا قرآن بصوت عالي، لو إنه مثلا مكبرات الصوت هي طلعت برا، ومن الناس يسمعوا القرآن يبرنع كده وبص قرآن مين مات من كأن القرآن أنزل ليقرأ على الأموات. وبدل ما ربنا يقول لينذر من كان حيا تصبح في دنيا الناس حسب المفاهيم الخاطئة لينذر من كان ميتا. كنت أعجب لحال الناس وقد جلسوا في سرادق الميت. سرادقات بدعة، لكن الراجل قاعد يقرأ قولوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أهل الميت منشغلون مين اللي عدى ومين اللي ما عداش، مين اللي جه ومين اللي ما جاش. إنما يصلوا هذا الموت موعظة، اللي ما كانش يصلي يلحق أبدا. قاعدين لدرجة إنه القارئ قارئ السورة يشوش على الإمام اللي بيصلي في المسجد سواء كان المغرب أو العشاء، ولا يستناش لما الصلاة تنتهي، عاوز يخلص الكم عشر بتوعه ولا الكم ربع ويروح يمكن يشوف له صرحة تاني. وبعدين يقرأ وجاهدوا في الله حق جهاد، يقول في نفسه سبحان الله بقى الأحياء بطلوا يجاهدوا يجيب الأموات، يقوموا الأموات هم اللي هيجاهدوا. ما أنزل القرآن ليقرأ على القبور وللأموات ولا في مقدمة الحفلات أو النصبات. حال الناس مع القرآن يكاد لا يخلو بيت مسلم من مصحف أكثر، ولكن كيف يتعامل معه؟ يتراكم التراب على مصاحفه إذ وضعه في زاوية من زوايا البيت وركن من الأركان، يتراكم عليه التراب بعد أن فتح المسلمون الأوائل به مشارق الأرض ومغاربها. هنا يتبركوا بالقرآن، يشتري القرآن كله في ورقة واحدة، صفحة واحدة مكتوب بخط صغير ويوضع في البيوت للبركة، أو مكتوب بخط نصف أو ثلث ويوضع في لافتات على الجدران للزينة. وأناس يتعاملون مع القرآن يضعون المصحف في السيارة في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ليقيها الحوادث، وجنب المصحف برد التبتب، وجنبي تحجيب أو تحويط حجاب، وكان بيه صورة عروسة، كله في العربية مركب. ويوضع القرآن بين هذا كله. وأناس يقطعون القرآن سورة سورة، يباع على أبواب المساجد وفي طرق المواصلة، سورة ياسين والرحمن والواقعة والسبع آيات المنجيات بخمسة قروش وبعشر قروش. وأناس يرتزقون به على نواصي الشوارع ورؤوس الطرق، ونساء يعلقن المصحف على صدورهن ليقيهن الحسد، وأناس يجعلن من القرآن حجابا أو تميمة ليقيهن السحر والحسد والجن، وآخرون يكتبونه على الأطباق لماء الزعفران يشرب من ماء الضعفاء والمسحورون. وأناس جعلوا القرآن جزءا في علب القطيفة، العلب الفاخرة غالية الثمن، يهدى للأمراء والعلماء في مناسبات شتى. هكذا نجد القرآن في دنيا المسلمين. ونذر ممن رحم ربي من يقرأ القرآن، وأقل منه نذرة من يحفظه. أما جانب التطبيق والعمل فذلك أمر موكول إلى الله. في الحقيقة هذه أمور خاطئة في تعاملنا مع كتاب ربنا، ولو ما أن رحمته سبقت غضبه لعاقبنا على ذلك عقابا أليما. ليس بمثل هذا يتعامل مع القرآن، وليس لمثل هذا أنزل القرآن، بل القرآن الكريم أنزل كتاب هداية وحكم، فهو كتاب هداية نتلوه وأمرنا بتلاوته فرضا. قال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أمرنا أن نتلو القرآن، وتلاوة القرآن تعبد ولها أجر كبير وفضل عظيم. ويكفي أن نعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تقرأ القرآن وترتله. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا. وفضل الترتيل عظيم، ومن لم يحسنه فلا بأس أن يقرأ قدر استطاعته، وأن يتعتع في القراءة، ويكون له الأجر وليس عليه الوزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر التعتع. وإذا كنت لا تحسن أن تتلو ولا أن ترتل، بل كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، فلك حظ في السماع، تسمع القرآن وتكثر من الاستماع إليه، وكما قال القارئ كالحالق والسامع كالشارب، فأنت تقرأ، فأنت تستمع وتنصت وتتأمل وتتدبر، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لم يقل فاسمعوا، لأنك قد تسمع ولا تفهم، كالذي يسمع ضجيجا أو ضوضاء في مكان ما، لكن طلب منك أن تستمع، الأذن تسمع والعقل يفكر والقلب يتدبر، هذا مع الإلقاء مع الخشوع. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا للقرآن. لكن أين الناس من هذه الآية؟ ما حال الناس إذا سمعوا القرآن؟ الناس الضيقة لما يقرأوا يكون نفس طويل، الناس النصف أول مسافة ما خلص الآية ونفس القطع معاها، الله من ثاني، الله يفتح عليه، مش ناقل ولا الله ينور يا ست ولا يا سي، هو بيغني واحد يقول له ايوه كده غزنا غزك. وكون الشيخ لسه مهدي واول ما تيجي الايه اللي طول فيها النفس ياخذها على نفس واحد وش يحمر ويصفر وعروق يتفخ، ويروح جاي بايه ومضيع حكمين ثلاثه في الاخر. ايوه كده خش في الجد يا راجل. والقبل كده كان ايه لما هيخش في الجد؟ ومن ثاني ما هكذا يستمعوا للقرآن. والجماعة اللي مجايبين معهم بطانة، أول مول بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الحاجة ما تستنى، إنما هو عاوز المعلوم يكبر، جايب له بطانة حواليه كله، يبقى سخن المسألة شوية، لقيت الناس نايم انت اشتغل شوية كده يكون يعني. لا والله، فأنت تقرأ القرآن وترتله وتستمع وتنصت، وسواء كنت قارئا أو كنت مستمعا فعليك أن تتدبر. ما تقرأ القرآن وكل همك أن أنت تقرأ، زي الناس اللي بيتباروا في ختم القرآن في رمضان، حاول يختم القرآن كم مرة ويقول للناس ما شاء الله أنا ختمت القرآن 4 مرات 5 مرات 6 10. لا لا تقرأ القرآن كالببغاء، اقرأ وتأمل، اقرأ وتدبر، وتدبر قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله من أقفال القلوب. تلاوة، ترتيب، تدبر، هذا مقام العلم بكتاب الله. الله جل وعلا ما أراد منا أن نعلم القرآن فقط، بل أراد منا أن نعمل به. والعلم إمام والعمل تابعه، فيأتي مقام العمل بالقرآن في جانب الهداية. القرآن فيه أوامر ونواهي، دورك كمسلم أمام القرآن أن تمتثل للأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند حدود الله. إن فعلت سعدت في الدنيا وفزت في الآخرة، لكن مع هجر القرآن والبعد عن العمل به فلا أمر يمتثل ولا نهي يجتنب، تصير الحياة ضنكا وشقاء وتعاسا، وهذا هو واقع الناس. وهذا يدلك على أن جانب الهجر للقرآن متوقف، وإلا لسعدت البشرية بأسرها لو أننا عدنا إلى كتاب ربنا. ولذلك الله عز وجل يقول: وقد بين أن الهدى تجسم في القرآن، فقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضيق في أشد صوره وأشد أزماته، ونحن نرى الضنك في المأكل والمشرب والملبس والمركب، حتى في الأرض الواسعة تضيق على أهلها بما رحبت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا، فماذا في الآخرة؟ ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن الكريم كما أنه كتاب هداية فهو دستور حكم ومنهاج حياة، قانون ينظم حياة الناس، والذي وضع هذا القانون هو رب الناس، وضعه عن علم وبالعدل لا جهل فيه ولا ظلم فيه ولا تحيز ولا هوى، بل رب الناس وضع قانونا يصلح كل الناس، لأنه هو الذي خلق الناس ويعلم ما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى يعلم. فلما علم حكم فجعل الحكم له وحده، فقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله بين أداة نفي وأداة استثناء يفيد الحصر والقصر، يعني الحكم لله وحده ليس لحاكم ولا لعالم. إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فقد نصب نفسه مشرعا من دون الله، يرتضي حكم الجاهلية ويأبى حكم رب البرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وكما أن الحكم ليس من حق الحاكم فهو كذا ليس من حق العالم، فلا يجوز لعالم أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا، فإن فعل فقد نصب نفسه شريكا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن الذي لا يحكم بما أنزل الله تنطبق عليه الآيات الثلاث في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. تفسير الآيات الرابعة والأربعين والسادسة والأربعين والسابعة والأربعين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسابعة والأربعين. لذلك على كل مسلم أن يحكم بكتاب الله وأن يحتكم إليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والقرآن الكريم كتاب بليغ يأتي مجملا، لكن السنة تفصل ما أجمل فيه أو توضح ما أشكل أو تبين ما سكت عنه القرآن. لذا يقول ربنا الرحمن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون وحسن إيمانكم وصح إسلامكم امتثلتم لأحكام الله وطبقتم شرع الله فلا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا ترفعوا صوتكم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أدب المسلم مع القرآن وكذا مع السنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالمسلم له شأن مع القرآن، يتلو القرآن ويرسله ويتدبر ويعمل بما فيه ويحكم به ويحتكم إليه. إن فعل وجد فيه الهدى والشفاء والرحمة والسعادة والبشرى والبيان والتبيان والروح والحياة والنور والذكر والشرف والرفعة والنجاة. ولذلك من بعض ما خص الله عز وجل به القرآن وجعل ذلك في من أحسنوا التعامل معه ولم يكونوا نحو الذين وصفتهم في أول الدرس، تجد قول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا وكذلك جعل وإنه لذكر لك ولقومك ذكر بمعنى الشرف والرفعة. والآية أخرى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذه الآية وصفت القرآن بأنه النور ومن قبلها وصفته بأنه الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الصفات التي أشرت إلى بعضها والتي ذكرت في القرآن الكريم حيث إن القرآن نور وروح وشرف وذكر ورفعة وتبيان وبشرى وهداية وشفاء ورحمة وموعظة ونحو ذلك، إنما لمن أحسن التعامل مع القرآن الكريم فكان مسلما وكان مؤمنا وكان تقيا محسنا. فإذا أحسن التعامل مع كتاب الله خرجنا من هذا الضنك الذي نعانيه والبؤس الذي نعيشه. يا ليت قومي يعلمون، ليت القرآن الكريم يعود إلى دنيا الناس ليكون كتاب هداية وليكون دستور حكم. لن تنفعنا أمريكا ولن يغني عنا الشرق أو الغرب، ما أحوجنا أن نطبق شرع الله لنخرج من الأزمات، لنخرج من الضلالات، لنخرج من الحيرة والسيئ، ولنبتعد عن ردود الفعل، وليبتعد الناس عن الإرهاب والتطرف، الإنقاذ من كل الأزمات التي يعاني منها الكبار والصغار، الحكام والمحكومين. إنما هو كتاب ربنا جل وعلا هو المنقذ وهو المخرج، المخرج لهذه الضلالات، المنقذ لتلك من هذه الحروب وتلك الشدائد. عليكم بكتاب الله، كتاب الله جل وعلا هو المخرج وهو المنقذ. ويا ليت قومي يعلمون، يا ليت الحكام يعلمون، ويا ليت المحكومين يعلمون. أمرنا جميعا أن نتمسك بالقرآن وأن نحتكم إليه وأن نحكم به أفرادا وأسرا وأمما. كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل. ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، قصمه الله، قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يطلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأبقياء ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الخير كله في كتاب الله، الأمن كله في كتاب الله، الإطعام مع كتاب الله، الرحمة، الهداية. لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا مع كتاب الله جل وعلا. فلنفقه ذلك جيدا ولنتأمله طويلا ولنتدبره كثيرا. الفلاح كله والسعادة والخير والنجاح إنما هو مع كتاب الله. ولكن إذا قربنا أو بعدنا، إذا شرقنا أو غربنا، فما نزداد إلا بعدا، وما نزداد إلا سيئا، وما نزداد إلا شقاء وضلالا. لكن مع كتاب الله ننعم دنيا ونسعد أخرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ليسنا نحسن التعامل مع كتاب ربنا ونصحح تلك المفاهيم الخاطئة فيما يدور حول التعامل مع القرآن الكريم. صلى الله جل وعلا صلاح أحوالنا ومغفرة ذنوبنا وتفريج كروبنا، اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، احينا مسلمين توفنا مؤمنين حبنا بالصالحين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.